أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 69 إن شاء الله تعالى بعد 200 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الحج بصفة خاصة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، سبك فضلك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضال.
ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. كانت هذه آيات الحج في سورة البقرة والتي تناولت الحج في جل أحكامه، وأما حكمه فقد انفردت به آية في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وتأتي سورة الحج فتحدثنا أيضا عن بعض دروس الحج ومعالمه، وبذا تكون قد اكتملت آيات الحج في القرآن خلافا للآية التي سبق لنا أن فسرناها، قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا وقد وقفنا مع آيات الحج وقفة، لا بل وقفات، أعني بالوقفة مع تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان في رحاب التفسير، وكانت هناك بعض التعليقات كان ينبغي الإشارة إليها أن التفسير لم يكن بنصه بل كانت هناك إضافات وما يعرف بتصرف، والتصرف يكون بالزيادة كما يكون بالنقصان ويكون بالتحقيق وبالاختصار ونحو ذلك. وما ذكرناه من خلال تفسير شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه السحائب والرحمة والرضوان كان يمكن أن نكتفي به، لكن منهجنا في الإبريز معرفة أفضل ما في التفاسير وأخذ المعاني الشاملة للآيات المفسرة، حتى إذا انتقلنا إلى مرحلة زبدة التفسير لم يفتنا شيء مما كتبه العظماء في التفسير. ولولا خشية الإطالة أكثر مما أفعل والسآمة والملل لم أترك تفسيرا محترما إلا وأخذت كلامه، وتلك كانت فكرتي من التفسير أصلا، أن يقرأ الطلاب وأخذ زبدة ما عندهم ليكون منه الإبريز أو ليكون زبدة التفاسير. لكن جاء الوقت متأخرا في مثل هذا السن وهذه الظروف، فصرنا نذكر نماذج من التفاسير، ولعلنا إن شاء الله عند الكتابة نحذف منها المكرر والمقدمات والخواتيم، ونأخذ ألذ ما قيل في تفسير الآية ليكون بين يدي طالب العلم إن شاء الله، ينتفع منه المبتدئ والباحث بإذن الله تبارك وتعالى. وإن شاء الله يعني أخي الشيخ علي رجب والأخت الكريمة أختنا مسلمة أم عمر إن شاء الله سيكون لهم دور في هذا، يؤجرون عليه في الدنيا والآخرة. إذن تعالوا بنا ننتقل بعد تفسير الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان إلى شيء من اثنين، إما إلى التفسير الموجزة على طريقتنا المسبقة، وإما إلى تفسير آخر على شاكلة تفسير الشيخ كشك، كأن ندخل على تفسير الشيخ الشعراوي أو الشيخ ابن عثيمين. يمكن أن نفعل هذا إن شاء الله تعالى، وإن رأينا أننا لا نتغاضى عن التفاسير الموجزة فعلنا. ليكن تفسير الدكتور عبد الله الشحات. قال رحمه الله تعالى: في مفردات الآية الأولى فإن أحصرتم، الحصر والإحصار الحبس والتضييق، ويقال حصره عن السفر وأحصره إذا حبسه ومنعه. والهدي يطلق على الواحد والجمع، وهو ما يهديه الحاج والمعتمر إلى البيت الحرام من النعم ليذبح ويفرق على الفقراء حتى يبلغ محلة، حتى يبلغ الهدي محلة، المحل بكسر الحاء مكان الحلول والنزول، حاضروا المسجد الحرام هم أهل مكة وما دونها إلى المواقيت. ما دون المواقيت الخمسة. قوله تعالى يعني من بعد المفردات يأتي التفسير في المعنى الإجمالي: أتموا الحج والعمرة لله خالصين لله بعيدين عن الرياء، فإن منعتم من إتمامها وأنتم محرمون فعليكم إذا أردتم التحلل أن تذبحوا ما تيسر لكم من الهدي، ولا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حتى تعلموا أن الهدي المبعوث قد بلغ مكانه الذي يجب أن يراق فيه دمه وهو الحرم. ومن كان مريضا أو به جرح ولا يستطيع التمسك بالإحرام ومقتضياته فإنه يحلق رأسه مثلا، وعليه فدية صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو التصدق بفرق على 6 مساكين، والفرق مكيال بالمدينة يزن 16 رطلا، والكيلو 1.25 رطل، لأن التعامل صار الآن بالكيلو وليس بالرطل. ومن كان فإذا زال الخوف من العدو فمن أتم العمرة وتحلل وبقي متمتعا إلى زمن الحج ليحج من مكة فعليه دم، يذبح شاة أو يشترك مع 7 في ذبح جمل أو بقرة، فمن لم يجد ثمن الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة أو قبل النحر. وسبعة أيام إذا رجع إلى بلده، إلا إذا كان من أهل مكة لأنهم يستطيعون أداء العمرة في جميع أيام السنة، ولذلك يفردون الحج ولا يضمون إليه العمرة. كان هذا هو الإيجاز، وإليكم التفصيل والتفسير. تعتبر هذه الآية وما بعدها من أجمع الآيات التي وردت في القرآن الكريم مبينة ما يتعلق بأحكام الحج وآدابه، ويفترق الحج عن العمرة في عدة أشياء، هي 1 الحج فريضة مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا، أما العمرة فهي سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية وفرض عند الشافعية والحنابلة. الثاني الحج له وقت معين، طبعا الصحيح في المسألة السابقة العمرة سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية وفرض عند الشافعية والحنابلة، نقول هي واجبة لأول مرة وسنة فيما سواها، هذا على الأرجح. الثاني الحج له وقت معين يؤدى فيه من السنة، أما العمرة فتؤدى في أي وقت من أوقات السنة. 3 ليس في العمرة وقوف بعرفة ولا نزول بمزدلفة ولا رمي الجمار ولا جمع بين الصلاتين ولا طواف قدوم. 4 ميقات العمرة الحل لجميع الناس، وميقات للمكي الحرم، يحرم من التنعيم. 5 أفعال الحج 4، وهي الإحرام من الميقات والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والتحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير، ذكرها تحت قول أفعال الحج وأراد بها الأركان. ولكن في كتب الفقه منهم من يجعل منها ما هو ركن، ومنهم من يجعل منها ما هو واجب كالحلق أو التقصير. وأفعال الحج عشرة، وهي الإحرام من الميقات، والطواف بالبيت عند القدوم، والسعي بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت في منى الليلة التالية، ورمي الجمار إما 49 حصاة للمتعجل أو 70 حصاة للمتأخر، وذبح الهدي لمن عليه هدي، والتحلل من الإحرام، وطواف الإفاضة. قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، أي أتم هذين النسكين خاصين لوجه الله. وقد كانت العرب تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتفاخر وقضاء الحوائج وحضور الأسواق، دون أن يكون الله تعالى فيه دون أن يكون لله تعالى فيه حظ يقصد، ولا قرابة أو قربة تعتقد. فأمر الله المسلمين أن ينزهوا عبادتهم من الأفعال القبيحة والأقوال السيئة، وأن يخلصوا أداءها لله تعالى. والتجارة لا تنافي الإخلاص إذا لم تقصد لذاتها، للآية الكريمة: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأول حجة حجها المسلمون كانت سنة 9 بإمرة أبي بكر رضي الله عنه، سنة 9 من الهجرة بإمرة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت تمهيدا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم سنة 10. وفيها أخبر أبو بكر رضي الله عنه المشركين الذين حجوا ألا يطوف بعد هذا العام مشرك، ونزلت الآية: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الآية. وهنا قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منعتم وأنتم محرمون من إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما، وأردتم أن تتحللوا فعليكم تقديم ما تيسر لكم من الهدي إبلا أو بقرا أو غنما أو معزا يذبحه المحصر عند الأكثرين حيث أحصر، لأنه صلى الله عليه وسلم ذبح بالحديبية لما أحصر فيها وهي من الحل، وعند أبي حنيفة رحمه الله يبعث به إلى الحرم ويتفق مع من بعثه على يوم يذبح فيه، فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وبعض العلماء كالشافعية والمالكية يرون أن المراد بالإحصار في الآية ما كان بسبب عدو كما حدث للمسلمين في الحديبية، أما إذا كان الإحصار بسبب مرض فإن الحاج أو المعتمر على إحرامه حتى يبرأ من مرضه، ثم يذهب إلى البيت فيطوف به سبعا ويسعى بين الصفا والمروة، وبهذا يتحلل من عمرته أو حجه، ولا يتحلل بالذبح عندهم، ولا يكون إلا في حالة الإحصار بسبب العدو. أما الأحناف فيرون أن الإحصار سواء أكان بسبب عدو أو مرض أو ما يشابههما، فإنه يسيق التحلل بالذبح، إذ الآية عندهم تعم كل منع، وعلى من أحصر أي منع من أن يتم الحج لمرض اشتد عليه أو لعدو منعه، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من أداء العمرة، وعلى من أحصر أن يقضي الحج أو العمرة فيما بعد، ومن لا هدي معه وقت الإحصار ولا قدرة له عليه ثم أهدى عندما قدر عليه فإنه يجوز، نقله القرطبي عن الشافعي، يعني من لم يكن معه هدي وقت الإحصار ولا قدرة له عليه ثم أهدى عندما قدر أجزأه ذلك. نقله القرطبي عن الشافعي، ويرى بعض الفقهاء أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء وله ثواب الفريضة بأن لم يسبق له حج ولا عمرة، وإلا وجب عليه أداؤها عندما يستطيع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. أي لا تتحللوا من إحرامكم بالحلق حتى تعلموا أن الهدي المبعوث قد بلغ مكانه الذي يجب أن يراق فيه دمه، وهو الحرم. وهذا رأي الأحنافي، فقد قرروا أن المراد بالمحل البيت العتيق، أن المراد بالمحل البيت العتيق، فهو اسم مكان، لأن الله عز وجل قال في آية أخرى: ثم محلها إلى البيت العتيق، آية الحج. وعليه فلا يجوز للمحصر أن يحلق ويتحلل إلا بعد أن يصل الهدي الذي يرسله إلى البيت الحرام ويذبح. أما جمهور الفقهاء فيرون أن محل الهدي للمحصر هو المكان الذي فيه الإحصار، ودليلهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نحر هو وأصحابه هديهم بالحديبية، وهي ليست من الحرم، وذلك عندما منعه المشركون من دخول مكة. قال الإمام الرازي: ومنشأ الخلاف البحث في تفسير هذه الآية، فقد قال الشافعي وغيره: المحل في هذه الآية اسم للزمان الذي يحصل فيه التحلل، وقال أبو حنيفة: إنه اسم للمكان. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يجب على المحرم إذا كان صحيحا ألا يخلع ملابس الإحرام، ولا يحلق شعره أو يقصه، أو يأخذ شيئا من أظفاره، أو أن يتطيب، أو أن يلبس مخيطا أو محيطا طوال مدة الإحرام. فإن كان مريضا بمرض يحوجه إلى الحلق فله أن يلبس ملابسه العادية ويؤدي الفدية عن ذلك. ومن كان برأسه أذى من حشرات أو جروح يستدعي علاجه أن يحلق حلق وفدى، والفدية هنا صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، لكل مسكين صاع من الطعام أو ذبح شاة أو توزيعها على الفقراء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: من صيام أو صدقة أو نسك، قال: إذا كان أو فأية واحدة أخذت أجزأت عنك، من صيام أو صدقة أو نسك. إذا كان أو فأية واحدة منهن أخذت أجزأ عنك. قال ابن أبي حاتم، وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وغيرهم نحو ذلك. قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير في هذا المقام، إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق، وهو 3 أصع اللي هي جمع صاع يعني، لكل مسكين نصف صاع، وهو مداني، والمد هو الحفنة. وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على الفقراء، أي ذلك فعل أجزأه. قوله تعالى: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فإذا تمكنتم من أداء مناسك الحج، ثم تحلل من إحرامه، يعني يوم 10 يوم النحر، وتمتع بحظ تمتع قبل ذلك بحظ الخروج في العمرة أو الروح في العمرة وبحظ الجسد في التحلل من الإحرام، يعني تمتع بذهابه إلى العمرة ثم تحلل منها، تحلل من إحرامه ومن قيوده، ثم أحرم بالحج يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة وأدى مناسك الحج، فعليه ما استيسر له الحصول عليه من الأنعام سواء الإبل أو البقر أو الغنم أو المعز، يذبحه جبرا للتمتع عند قوم أو شكرا لله عليه عند آخرين. حيث تقرب إلى الله بالعمرة قبل أن يتقرب إليه بالحج، ويذبح الهدي يوم النحر، ويأكل كل منه كالأضحية لأنه دم شكران على نعمة التمتع، يعني الهدي يؤكل منه على خلاف الدم، الدم يكون كفارة وفدية فلا يؤكل منه، فالهدي كالأضحية والدم الذي هو الفدو كالنذر يخرج كله. يذبح الهدي يوم النحر ويأكل منه كالأضحية لأنه دم شكران على نعمة التمتع، فأجاز أبو حنيفة الأكل منه. وذهب الشافعي إلى أن التمتع فيه تقصير والهدي يجبر هذا التقصير، الهدي لجبر هذا التقصير، ولهذا لا يأكل منه صاحبه عند الشافعي. هذا يعني ضعيف ضعيف يعني. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي فمن لم يجد الهدي لعودة لعدم وجوده أو عدم المال الذي يشتري به، ما يكون المال مدخل للهدايا ويحرم على نفسه الهدي، فمن لم يجد الهدي لعدم وجوده أو عدم المال الذي يشتري به فعليه صيام ثلاثة أيام في أيام الإحرام بالحج. وقد جعل سبحانه وتعالى الصيام بدلا من الهدي زيادة في الرخصة والرحمة وزيادة في الرفق والتيسير، فقد جعله على مرحلتين، إحداهما تكون في وقت الحج. ويفضل كثير من الفقهاء أن يصوم سادس ذي الحجة وسابعه وثامنة، وثانيتهما السبعة أيام تكون بعد الرجوع إلى أهله حيث يطمئن ويستقر فيصوم سبعة أيام، تلك عشرة كاملة، أي هذه الأيام الثلاثة والأيام السبعة عشرة كاملة، وصفها بالكمال للتأكيد كما تقول العرب: رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي. وقال الحسن: كاملة في الثواب كمن أهدى. وقيل: كاملة في البدل عن الهدي، يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر، أي أكملوها فذلك فرضها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن أهل الآفاق هم الذين يحتاجون إلى هذا التمتع لما يلحقهم من المشقة بالسفر إلى الحج وحده ثم العمرة وحدها، أما أهل الحرم فليسوا في حاجة إلى ذلك، فلا متعة ولا قران لحاضر المسجد الحرام لأن في إمكانهم أداء العمرة طول العام. قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ختم الآية بعد ذكر أحكامها بطلب التقوى جريا على النسق المضطرد في آيات الأحكام السابقة، أي راقبوا الله تعالى وحافظوا على امتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب، أي لمن خالف أمره وانتهك حرماته وركب معاصيه. كان هذا تفسير الآية الأولى بأحكامها الفقهية من تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبننتقل إلى الآية الثانية، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. في المفردات فرض فيهن الحج أوجبه على نفسه، الرفث لغة قول الفحش، وشرعا قربان النساء، الفسوق لغة التنابز بالألقاب كما في الآية، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وشرعا الخروج عما حدده الشارع للمحرم إلى ما كان مباحا في الحل كالصيد والطيب والزينة باللباس والمخيط. الجدال المراء والخصام، ويكثر عادة بين الرفقة في السفر لأنه مشقة تضيق بها الصدور. الزاد هو الأعمال الصالحة وما يدخر من الخير والبر. التقوى هو ما يتقى به سخط الله وغضبه من أعمال الخير والتنزه عن المنكرات والمعاصي. وفي التفسير الحج أشهر معلومات، أي لأداء فريضة الحج أشهر معلومة لدى الناس، وهي شوال، ذو القعدة، وعشر ذو الحجة. وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يصح عند الشافعية الإحرام به قبل أشهره ليتمه في أشهره، ويصح مع الكراهة عند الحنفية. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فمن ألزم نفسه في تلك الأشهر بالحج فعليه أن يبتعد عن الرفث وهو جماع النساء أو ذكر ذلك لهن أو الكلام الفاحش مطلقا، وعليه أيضا أن يبتعد عن كل إثم يشوب عبادته، وأن يتجنب المجادلة لأنها تغر صدور الرفقاء والخدم وغيرهم، فإن الوقت وقت مودة وصفاء وتسامح، والجميع يشتركون في المناسك ويرغبون في طلب الثواب. ثم حثهم على ضبط أنفسهم والابتعاد عما نهوا عنه، فقال سبحانه وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهو تحريض وحث على حسن الكلام مكان الفحش، وعلى البر والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجدال. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعليه أكثر المفسرين، قال الشعبي: الزاد التمر والسويق. قال ابن العربي: أمر الله تعالى بالتزود لمن كان له مال، ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة يحتاج إليها الناس فلا حرج عليه، والمعنى تزودوا أيها المفسرون بالطعام واتقوا طلبه من غيركم والإثقال عليهم، فإن خير الزاد اتقاء الأثقال على الناس، أو تزودوا المعاش بأخذ الزاد، تزودوا للمعاش بأخذ الزاد، وخير الزاد اتقاء المنهيات. فأمرهم أن يضموا إلى التزود التقوى، أو جمع بين زاد الدنيا وزاد الآخرة، زاد الدنيا ما يتقوت به، وزاد الآخرة تقوى الله عز وجل. وجاء قوله فإن خير الزاد التقوى محمولا على المعنى، لأن معنى وتزودوا أي اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. قال أهل الإشارات ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزود التقوى، فإن التقوى زاد الآخرة، فقال واتقوني يا أولي الألباب، أي خافوا عقابي يا أصحاب العقول والأفهام. وقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الجناح الحرج والإثم من الجنوح، وهو الميل عن القصد، أن تبتغوا أي أن تقصدوا وتطلبوا فضلا من ربكم، المراد به الرزق من تجارة أو غيرها في أيام الحج. أفضتم إن دفعتم، ويقال أفاض في الكلام إذا انطلق فيه كما يفيض الماء ويتدفق. عرفات موقف الحاج على جبل عرفات في أداء المناسك، وعرفوا اسمه لليوم، عرفوا اسمه لليوم الذي يقف فيه الحاج، وهو التاسع من ذي الحجة. فاذكروا الله بالدعاء والتلبية والتكبير والتحميد عند المشعر الحرام، هو جبل المزدلفة يقف عليه الإمام، وسمي بهذا الاسم لأنه معلم للعبادة والشعائر. وفي هذا المكان بني مسجد وسمي بالمشعر الحرام. وروى الحاكم وصححه عن ابن عمر المشعر الحرام المزدلفة كلها، والمشاعر هي المعالم الظاهرة، وإنما سميت المزدلفة بالمشعر الحرام لأنها داخل الحرم. وفي المعنى الإجمالي للآية أباح الله للحاج مزاولة التجارة وابتغاء الرزق في موسم الحج على أن يجعل همته الأساسية متوجهة إلى أعمال الحج. وإذا صدر الحجاج من عرفات بعد الوقوف بها ووصلوا إلى المزدلفة ليلة عيد النحر، فليذكروا الله عند المشعر الحرام وهو جبل المزدلفة بالتهليل والتكبير، وليحمدوه على هدايته إياهم إلى الدين الحق والعبادة القويمة في الحج وغيره، وقد كانوا قبل هداية الإسلام في ضلال عن صراط الهدى والرشاد. وفي تفسير الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي لا حرج ولا إثم في الكسب أيام الحج إذا لم يكن الكسب هو المقصود بالذات. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في الموسم، فنزلت: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في مواسم الحج. وهكذا رواه عبد الرزاق وسعيد بن منصور، وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج، يقولون أيام الذكر، فأنزل الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وذهب أبو مسلم إلى أن المراد التجارة بعد انقضاء أعمال الحج، والتقدير عنده: فاتقوني في أعمال الحج ثم بعد ذلك لا جناح عليكم، وهو نظير قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فإذا أفضتم من عرفات، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي يطلب من الحاج إذا دفع من عرفات إلى المزدلفة أن يذكر الله عند المشعر الحرام بالدعاء والتحميد والثناء والتلبية. الحجيج الأيام هذه يكتفون إنهم متى وصلوا المزدلفة جمعوا الحصيات، ومنهم من صلى المغرب والعشاء، ومنهم من لم يصلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن ينبغي أن يكون هناك التلبية والدعاء والذكر والمبيت بين مزدلفة، صلاة الفجر والذكر حتى الإسفار، ثم ينطلق إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى صبيحة اليوم العاشر. قلنا هناك رخص لأصحاب الأعذار بعدم المبيت، يعني يكتفى بنصف الليل فقط. والوقوف بعرفة ركن لا يدرك إلا من أدركه يوم عرفة بكامله، وأضاف العلماء لأصحاب التيه والرخص والأعذار وليلة العاشر أيضا. ولا نعلم خلافا بين العلماء في ذلك، وفيه إجابة على سؤال سابق إن الحج كيف يقضى والعرفة يوم عرفة، عرفة يوم عرفة، قضاء الحج معناه في عام قابل، لأنه ما في عرفة غير يوم عرفة. ولا نعلم خلافا بين العلماء في ذلك إلا ما روي عن الحسن أنه قال: إنه واجب، من أدركه فقد أداه، ومن لا فيكفيه الوقوف بجمع. لا، بل يقف بعرفة أولا ولو من الليل، ثم يذهب إلى جمع التي هي مزدلفة. وظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها موقف، قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، رواه مسلم. وقد اختلف في الذكر المطلوب عند المشعر الحرام، فقال بعضهم: المراد منه الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء بمزدلفة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لمن وجده يصلي في الطريق: الصلاة أمامك، يعني انتظر لما تذهب إلى مزدلفة. وقال بعضهم: بل المراد الذكر باللسان من التسبيح والتحميد والتهليل والتلبية. وقد ورد عن ابن عباس أنه نظر إلى الناس وقال: كأن الناس في هذه الليلة لا ينامون. واذكروه كما هداكم، أي اذكروا الله تعالى ذكرا مشابها لهدايته لكم، أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه، ولا تعدلوا عنه إلى ما كنتم تفعلونه في الجاهلية، أو اذكروه لهدايته إياكم. قولة ابن عباس كان الناس في هذه الليلة لا ينامون، يعني كأنه خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما صلى المغرب والعشاء اضطجع ونام. وربما كان في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اختصار، استيقظ فصلى من الليل أو أوتر أو كذا، لأنه الوتر لا يترك. ومثل هذه الليلة التي الله عز وجل يقول فيها: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يمكن أن يتعدد الذكر بعدد أو بأنواع من الذكر، ومنها الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتلبية، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، استغفار وغير ذلك. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أي وإنكم لولا هذه الهداية لبقيتم على ضلالكم وجهلكم بالدين الحق، ولكن الله من عليكم بهذه الهداية فأكثروا من ذكره وشكره عليها. وقت الوقوف بعرفة من الزوال هو وقت الظهيرة يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، الفجر الثاني يعني الصادق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس، يعني صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، وظل يدعو عند الصخرات إلى أن غربت الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لبقية الوقت، يعني ليلة العاشر: فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك، يعني قبل أن يطلع فجر يوم عشرة. وهذا كما قلنا كحال الرجل الذي جاء تائها في الصحراء وجاء من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يذهب إلى عرفة وأن يقف بعض الوقت. فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، واحتج بحديث عروة ابن مضرس ابن حارثة ابن لام الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طيء أكلت راحلتي وأتبعت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، أي نسك. رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي، ويقال للجبل المتوسط، الجبل الذي يتوسط عرفات جبل الرحمة. فضل يوم عرفة. قال القرطبي: يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفر الله فيها الذنوب ويضاعف فيه الصالح من الأعمال، يكفر الله فيه الذنوب ويضاعف فيه الصالح من الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فقد استحب أهل العلم صوم يوم عرفة لغير الحاجيج، أما الحاج فيستحب له الفطر ليتقوى على الدعاء قدر ما استطاع. وأفضل الأعمال يوم عرفة بالنسبة للحجيج الدعاء. ثم قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جمهور المفسرين على أن المراد من هذه الإفاضة الإفاضة من عرفات. روى البخاري ومسلم أن قريشا ومن دان دينهم من كنانة وجديلة قيس وهم الحمص واحدهم الحمص وهو شديد الصلب في الدين والقتال كانوا يقفون في الجاهلية بمزدلفة ترفعا عن الوقوف مع العرب في عرفات فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها ليبطل ما كانت عليه قريش فقال ثم أفيض من حيث أفاض الناس. فالمعنى عليكم أن تفيضوا مع الناس من مكان واحد تحقيقا للمساواة وتركا للتفاخر وعدم الامتياز لأحد على أحد وذلك من أهم مقاصد الدين. ختمت الآية واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفر الله العظيم الغفور الرحيم أي اطلبوا منه المغفرة فإن رحمته واسعة وهو ستار على عباده. هنا ستار ليست اسما وإنما صفة وإلا فالاسم ستير وهو ستار على عباده رحيم بهم. وتلمح حكمة القرآن في لمسه للقلوب ودعوته إلى التوبة وتخير المناسبة لتأكيد هذه الدعوة. قال ابن كثير في تفسيره كثيرا ما يأمر الله كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثا وفي الصحيحين أنه ندب التسبيح والتحميد والتكبير 33. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها في ليلته فمات في ليلته دخل الجنة ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قلتها بصيغة الإفراد لأنها نص الحديث وإلا فيمكن أن تكون بلغة الجماعة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. سمعت من يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أبا بكر هذا الحديث وفيه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وهو صديق الأمة وهو على ما هو عليه في السبق إلى الخير وأفضل الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ومع ذلك يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بنا. نسأل الله أن يسترنا وأن يجبرنا. اللهم استرنا واجبرنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا يا كريم. والأحاديث في الاستغفار كثيرة. سيدنا الشيخ كشكي هناك يعني أتحفل بكثير منها رضي الله عنه ورحمه. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كلمات الآية واضحة بخلاف لفظة من خلاق التي سئلت عنها. الخلاق الحظ والنصيب، وما له في الآخرة من خلاق يعني لا حظ ولا نصيب. خلاق الحظ والنصيب، نسأل الله العفو والعافية. تفسير الآيات: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا فرغتم من عبادتكم وأديتم أعمال حجكم فتوفروا على ذكر الله وطاعته كما كنتم تتوفرون على ذكر مفاخر آبائكم. بل عليكم أن تجعلوا ذكركم لله تعالى أكثر من ذكركم لمآثر آبائكم، لأن ذكر مفاخر الآباء إن كان كذبا أدى إلى الخزي في الدنيا والعقوبة في الآخرة، وإن كان صادقا فإنه في الغالب يؤدي إلى العجب وكثرة الغرور. أما إذا ذكر الله بإخلاص وخشوع فثوابه وأجره كبير. وفضلا عن ذلك فإن المرأة إذا كان لا ينسى أباه لأنه سبب في وجوده فأولى به ثم أولى ألا ينسى الذي خلق أباه وهو الله رب العالمين. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي من الناس نوع يقول في دعائه: يا ربنا آتنا ما نرغبه في الدنيا فنحن لا نطلب غيرها. وهذا النوع ليس له في الآخرة من خلاق، أي نصيب وحظ كبير من الخير. هو كل همه: يا رب وسع علي، يا رب زوجني، يا رب اعطيني المال، يا رب اجعل لي سيارة، يا رب أسافر، يا رب اجمع فلوس، يا رب يكون عندي عربية، يا رب يكون عندي قصر. يبقى ده كله دنيا. إنما يسأل الله عز وجل الآخرة. ولا غروة ولا حرج أن يسأل الدنيا أيضا، بدليل الآية التي بعدها. قال أبو وائل والسدي وابن زيد: كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكان يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدو ولا يطلبون الآخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها. فنهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيد المؤمن أيضا إذا كان جل اهتمامه في ذكره ودعائه حظ الدنيا، خاصة من الجاه والغنى والنصرة عن الأعداء إلى نحو ذلك من الحظوظ العاجلة. والعبرة في الآية بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تشمل كل من استولى عليه حب الدنيا وشهواتها ومتعها، فأصبح لا يفكر إلا فيها ولا يهتم إلا بها، صارفا نظره عن الآخرة وما فيها من ثواب وعقاب. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول رجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل الحمالات، ليس لهم ذكر غير فعل آبائهم أو غير فعال آبائهم، فأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم: واذكروا الله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكأن هذا هو سبب النزول. ويروى أنهم كانوا يقفون بمنى بين المسجد والجبل يتفاخرون ويتناشدون، فأمرهم الله أن يذكروه بعد قضاء مناسك الحج كما كانوا يذكرون آباءهم في الجاهلية أو أشد من ذكرهم إياهم. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في اليوم الثاني من أيام التشريق فأرشدهم إلى تلك المفاخرات، فقال: أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد. ولما قال: نزع الله عنكم عبية الجاهلية، كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وربا الجاهلية موضوع كله، ودم الجاهلية موضوع كله، كما ذكرنا هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. وأما قوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار، فهذا له صلة بالآية التي سبقته، حيث المقارنة بين من طلب حسنة الدنيا فقط وبين من يطلب حسنة الدنيا والآخرة. وعندنا نطلب حسنة الدنيا والآخرة ولا حرج في ذلك، بل هذا أفضل أدعية القرآن. وحسنة الدنيا هي العافية، هي العافية أو المرأة الصالحة أو الأولاد البررة أو العلم والمعرفة أو كل ذلك. وحسنة الآخرة هي الجنة أو رؤية الله تعالى، والأولى التعميم في كل هذا، نسأل الله من واسع فضله. فأهل الإيمان يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء، ثم يطلبون الحسنة في الدارين، ولا يحددون نوع الحسنة، بل يدعون اختيارها لله، والله يختار لهم ما يراه حسنة لهم، حسنة في الدنيا والآخرة. قال القرطبي رحمه الله: واختلف في تأويل الحسنتين على أقوال عديدة، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء، وفي الآخرة الحور العين، وقنا عذاب النار المرأة السوء. وقلت والكلام للقرطبي، وهذا فيه بعض ولا يصح عن علي، لأن النار حقيقة هي النار المحرقة، وإطلاق المرأة على النار أو النار على المرأة قال يجوز، إطلاق المرأة على النار تجوز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة، وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نعم الدنيا والآخرة، وهذا هو الصحيح، فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن حسنة جاءت في الآية أو في الدعاء نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة الجنة بالإجماع. وقيل لم يرد حسنة واحدة، بل أراد أعطنا في الدنيا حسنة فحذف الاسم. وفي الآية إشارة إلى فضل الدعاء بهذه الآية، هذه الآية من جوامع الأدعية، لأنها جمعت بين خيري الدنيا والآخرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وقد ذكرت الآيتان من يطلب الدنيا وحدها ومن يطلبها في الآخرة، ولم تذكر من يطلب الآخرة وحدها، لأن الدنيا مزرعة الآخرة، وهي نعم المطية في الجنة، والضرب في مناكبها طلبا للرزق عبادة، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي الآية إيماء إلى أن الغلو في الدين والتشدد فيه مذموم خارج عن سنن الفطرة، وقد نهى الله أهل الكتاب عنه وذمهم عليه، ونهى الله عز وجل عنه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلوا في دينكم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه بقول: إياكم الغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. وقنا عذاب النار أي احفظنا من عذابها بالتوفيق للطاعة والتنفير من المعصية. قال تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، مرتبطة بالآية السابقة أو الآيات إن المؤمن خليفة الله في الأرض، وقد طلب من الخليفة ألا يحصر نفسه في دائرة الأرض، وعليه أن يتطلع إلى ما عند الله، وأن يطلب في دعائه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا. واسم الإشارة يعود إلى الفريق الثاني، فريق الإسلام، أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل إن الإشارة تعود إلى الفريقين، أي لكل من الفريقين نصيب من عمله على قدر ما نوى، وهو مثل قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، والله سريع الحساب فيوفي لكل كاسب أجره عقب ماله أو عقب ماله. فالله عز وجل عالم بما للعباد وما عليه، فلا يحتاج إلى ذكر وتأمل، إذ قد علم ما للمحاسب وما عليه. وقيل المعنى لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة، كما قال سبحانه ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال الحسن حسابه أسرع من لمح البصر. وقيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف يحاسب الله العباد في يوم القيامة؟ قال كما يرزقكم في يوم. ومعنى الحساب تعريف الله عباده مقادير لجزاء على أعمالهم، مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيرهم إياهم بما قد نسوه. قلت والكل محتمل، فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة، وإنما يخفف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا. وفي هذه الجملة الأخيرة من الآية وعد من الله لعباده أنه متى تضرعوا إليه، أنهم متى تضرعوا إليه بقلب سليم أجاب لهم دعاءهم وأعطاهم سؤلهم. خلص الربع نعم، لكن في آية لا تزال مرتبطة بآيات الحج، لذلك أنا ما أحب أقف عندها، عند آية والله سريع الحساب، بل أكمل وأذكر الله في أيام معدودات. إنما الأربع دي مرتبطة بالسطور والصفحات والكلام هذا، وأحيانا بيكون الربع مكتوب بخط صغير ويروح عامل له مثلا صفحتين، وواحد تاني كاتب خط كبير ما يكملش الصفحة، مثل ما كنت أقرأ البارحة في آخر سورة المائدة، آخر سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام، صفحة واحدة يعني سطرين كده في آخر الصفحة في مصحف الشمالي، وبعدين صفحة، ويجي الصفحة المقابلة برضو في صف فيها سطران، الصفحة المقابلة إيه؟ يوم يجمع الله الرسل، الصفحة دي والصفحة اللي بعديها نص الربع، وبقية النص الثاني مع الصفحة الأولى من سورة الأنعام وربع الصفحة الثانية لغاية وله ما سكن في الليل والنهار. سبحان الله، يعني ربع صفحة وربع ثلاث صفحات. طبعا ما كانش في كمبيوتر يضبط المسألة، المهم أنا يعنيني المعنى ما يعنينيش الربع خلص فين، دي لفتة بس كده. قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فقوله تعالى في أيام معدودات، أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر، والتشريق تقديم اللحم، وتعجل أي استعجل بيومين للحجيج، تأخر بثلاثة أيام. وقوله تحشرون تجمعون، والمعنى الإجمالي واذكروا الله بالتكبير وغيره من أيام معدودات، وهي أيام رمي الجمار بمنى، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وليس بلازم أن يبقى الحاج الأيام الثلاثة بمنى ويرمي فيها، بل إن أن يقتصر على يومين لأن قوام الخير تقوى الله لا مقدار العدد، والتقوى واتقوا الله دائما، واعلموا أنكم إليه تحشرون وتسألون عن أعمالكم. وفي قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، أي كبروا الله في أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار، والمراد بالأيام المعدودات أيام التشريق التي بعد يوم النحر، والتشريق تقديم اللحم. قال القرطبي ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام التشريق، وأن هذه الثلاثة الأسماء الواقعة عليها وهي أيام رمي الجمار، أن هذه الثلاثة الأسماء واقعة عليها الأيام المعدودات وأيام التشريق وأيام الجمار، أيام رمي الجمار. فالآية الكريمة تأمر الحجاج وغيرهم من المسلمين أن يكثروا من ذكر الله في هذه الأيام المباركة، لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء، ويزعمون أن الحج قد انتهى بانتهاء يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. حتى في أيام نذيهم وعدين في منى، لما كنا نقعد في منى هو اللي بيشرب وبيدخن سجائر وبيدخن شيشة، واللي بيحكي واللي يقول لك اللي حصل له في رمي الجمرات، واللي حصل له يوم عرفات، واللي حصل له مسافر، واللي ناوي يجيبه من الهدايا والذي منه. يا جدعان أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فذكر الله تعالى في هذه الأيام المباركة أهم ما فيها، لأن أهل الجاهلية كانوا يشغلونها بالتفاخر ومغازلة النساء، ويزعمون أن الحج قد انتهى بانتهاء يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة. ولقد بين لنا النبي عليه السلام أن هذه الأيام ينبغي أن تعمر بذكر الله وبشكره على نعمه. جاء في تفسير المنار وإنما أمر سبحانه بالذكر في هذه الأيام ولم يأمر بالرمي، لأنه من الأعمال التي كانوا يعرفونها ويعملون بها وقد أقرهم عليها، وذكر المهم الذي هو روح الدين وهو ذكر الله في كل عمل عند كل عمل من تلك الأعمال. وتلك سنة القرآن يذكر إقامة الصلاة والخشوع فيها وذكر الله تعالى ودعاءه وتأثير ذلك في إصلاح النفوس، ولا يذكر كيفية القيام والركوع والسجود ككون الأول يفعل مرة في كل ركعة والثاني يفعل مرتين، ككون الأول يفعل مرة في كل ركعة اللي هو القيام والركوع والسجود، والثاني يفعل مرتين، وإنما يترك ذلك لبيان النبي صلى الله عليه وسلم له بالعمل. وبينت السنة أيضا أن ذكر الله تعالى في هذه الأيام هو التلبية والتكبير أدبار الصلوات وعند ذبح القرابين ورمي الجمار وعند وغير ذلك للأعمال. فقد روى الجماعة عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع يعني مزدلفة إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وروى أحمد والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمرة يكبر مع كل حصاة. وورد في التكبير في أيام التشريق أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيح، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر بمنى تلك الأيام وعلى فراشه وفي فسطاطه وفي مجلسه وفي ممشاه في تلك الأيام جميعا. وأما الذكر في أيام عرفة ويوم النحر فهو التكبير لغير الحج وله أعم، وطبعا التلبية للحجيج. ففي حديث أحمد والشيخين عن محمد بن أبي بكر بن عوف قال سألت أنس ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، فقال كيف من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وفي حديث أسامة أن النسائي في حديث أسامة عند النسائي أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه يوم عرفة يدعو، وقد قالوا إن التلبية أفضل الذكر للحجاج، ويليها التكبير في يوم عرفة والأضحى وأيام التشريق، كيفية التلبية كما علمت، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو المرفوع، وله أن يزيد من الذكر والثناء والدعاء ما شاء، والتكبير المرفوع صحيحا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويزيدون. وذكر الأستاذ سيد قطب هي أن أيام الذكر هي في الأرجح يوم عرفة ويوم النحر والتشريق بعده. وروى الإمام مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أو قال: وذكر الله. ويرى جمهور الفقهاء أن هذه الأيام يحرم فيها الصيام، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولفظ يحرم هنا ليس بمعناه الفقهي، لأن المحرم صيام العيدين، وأما أيام التشريق فمكروهة، وجاز لمن لم يجد الهدي أن يصومها مع الكراهة. قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يجب على الحاج المبيت بمنى الليلة الأولى للحادي عشر والثانية للثاني عشر من ليالي أيام التشريق، ليرمي كل يوم بعد الزوال 21 حصاة، يرمي عند كل جمرة 7 حصيات، ثم من رمى في اليوم الثاني وأراد أن ينفر ويترك المبيت بمنى في الليلة الثالثة ورمى يومها بعد الزوال كما رأى الشافعية، وبعده أو قبله كما ترى الحنفية، فلا إثم عليه في عدم مبيته بمنى في الليلة الثالثة. أي ثم تعجل، فمن تعجل وسافر في اليومين الأولين فلا إثم عليه في التعجيل في اليومين مش في يوم. أغلب الحجيج دلوقتي يوم 11 مشيين وحجزين ورايحين على جدة، وفي اللي بيروح على جدة عشان يقضي له ليلة وليلتين يعني كده ترفيه وتصيف وحمام سباحة وحاجات كده، نتيجة الفلوس الكثيرة بتاخدها شركات السياحة الكبيرة، فيهيصوهم وزبطوهم قبل ما يروحوا، إنما يكمل مناسك الحج إن لله وإنا إليه راجعون. أي فمن تعجل وسافر في اليومين الأولين فلا إثم عليه في التعجيل، ومن بقي إلى تمام اليوم الثالث فلا إثم عليه. كذلك إذا اتقى كل منهما الله ووقف عند حدوده، فإن التقوى هي الغرض من الحج ومن كل عبادة، والوسيلة الكبرى إليها كثرة ذكر الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، اتقوا الله في كل ما تأتون وما تذرون، واعلموا أنكم ستجمعون بعد تفرقكم وتساقون إلى خالقكم ليجازيكم على أعمالكم. وكل ذلك يدل على أن المهم في العبادة ذكر الله تعالى الذي يصلح النفوس وينير الأرواح حتى تتوجه إلى الخير وتتقي الشرور والمعاصي فيكون صاحبها من المتقين. اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين. لليوم الثاني على التوالي يطول الدرس من ساعة إلى ساعة ونصف تقريبا أو نصف إلى خمسة، لنتمم تفسيرا عظيما من التفاسير. أمس كانت تفسير الشيخ كشك رحمه الله، واليوم الشيخ الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله، وقد أتينا عليه بطوله مع بعض الإضافات الخفيفة يعني التي علمت أثناء التعليق. مكتفيا بهذا القدر يعني اليوم، وإلا فالآية إن شاء الله لها يعني مع تفاسير أخرى وقفات، وإن وقع شيء من التكرار أرجو أن لا يكون هناك سآمة ولا ملل. يغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.